ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
تدريش قد أحبك أحبك، تدريش قد أحبك أحبك، بعد الدقات قلبك أحبك، بعد الدقات قلبك أحبك، عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز، عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز، تدريش قد أحبك أحبك.
يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مجاز، نلتقي فيها على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم وكل الذين يسمعوننا الآن. نرحب بالسيدات والسادة اللي سمعنا عبر الأثير إذاعتنا الثابت 102.5 FM، أو اللي سمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي، منصاتنا في فيسبوك وإنستغرام وغيرها، أو اللي يسمع أيضا من منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله ويا ربي تكونون بأحسن حال. إذن حلقة جديدة من مجاز، رحلة في المعنى والفكرة، في التحليل والتأمل في الأدب والفنون والثقافة، لمراجعة كثير من المفردات التي نعيش وتعيش حولنا وتؤثر ونؤثر فيها. حلقة راح ندرس فيها ونبحث بعض الملفات الثقافية أو بعض الملفات الاجتماعية أو السياسية، لكن بإطارها الثقافي كما تعودنا وأنصتنا في الحلقات على مدى السنوات الماضية. أحب أشكر كل اللي أرسل لنا من أصدقاء البرنامج في الحلقة الماضية، وأحب أشكر أيضا السيدات والسادة الذين طالبوا وسألوا أكثر من مرة على بالحلقات التي كنا نرفعها إلى منصات بودكاست. إحنا كانت هناك مشكلة تقنية، والحلقات اللي كنا متعودين أسبوعيا نرفعها إلى أصدقاء وجمهور مستمعي البرنامج خارج العراق ممن لا يستطيعون التقاط الإشارة، إشارة الأفهم المحلية، هذا سبب انقطاع أكثر من شهر والتواصل معهم، لكن حقيقة رسائلهم وسؤالهم عن البرنامج كان خير دافع في أن نعود إلى رفع الحلقات، واليوم الحلقات كلها موجودة أولا بأول، والأرشيف اكتمل بشكل كامل، كل الحلقات يعني أكثر، هناك أكثر من 130 حلقة. طبعا هي تخص يعني جزء من البرنامج، تشوفون برنامج يعني على مدار 8 سنوات، لكن هذا الذي تم توثيقه. إذن فاصل أول أصدقائي، ونبدأ محورنا الأول نتحدث فيه عن المرأة. يعني قبل أيام هم بالمناسبة مرت ذكرى اليوم العالمي للمرأة.
وين وعودكم يا أحباب قلبي ظلت تعتر بالعيون ترجو، وين وعودكم يا أحباب قلبي ظلت تعتر بالعيون ترجو، تركتوني بعذابي طفت زهرة شبابي، تركتوني بعذابي طفت زهرة شبابي. وين وعودكم يا أحباب قلبي؟ تركتوني ولا منكم رسالة، وعدتوني بأماني وفراح وتهاني، وعدتوني بأماني وفراح وتهاني. وين وعودكم يا أحباب قلبي؟
أحبتي، اختارت الجمعية الأممية هذه السنة أن ينضوي الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة تحت شعار الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم. يعني يعتقدون أن النساء محرك للتقدم، هذا الشعار يبدو أنه لا لبس فيه، يعني ماكو مشكلة مع الشعار، دائما الشعارات جميلة. إذا ما استثنينا أحبتي الملاحظة التالية، حقيقة هناك احنا نعتقد أن الاستثمار في المرأة من أجل صنع التقدم نفسه والانطلاق في تحقيقه وصولا إلى تسريع وتيرة التقدم، يعني العلاقة بين الاستثمار في النساء والفتيات والتقدم لا تتعلق فقط في التسريع في الوتيرة، بقدر ما هي علاقة تتصل بخلق الوتيرة نفسها أصلا من عدمها. وهي مشكلة أنه إحنا ما عندنا قناعة، ما عندنا إيمان أنه المرأة تستطيع أن تكون جزء من حركة التقدم في المجتمعات. المهم في اليوم العالمي للمرأة أن يكون الاستثمار في المرأة وفي الفتيات فعلا مؤسساتيا، يعني خلاصة رؤية مقاربة نشوف صداها بتشريعات الدول بتطبيقاتها. يعني هاي المقاربة الشاملة لازم تكون متعددة الأبعاد، لأن الاستثمار في قدرات النساء وتوظيف الأوطان مو مودة، مو يعني برنامج قابل للتخلي عنه، بقدر ما هو مشروع مجتمع ودول يرتبط بالمشروع التنموي ككل. احنا هنا احنا لازلنا ننظر بعين من يعني عين عوراء حقيقة لقضية المرأة. احنا ما نحتاج الى الاحتفالات البروتوكولية بيوم المرأة بقدر ما محتاجين الى تغيير العقلية النمطية في النظر الى المرأة، وكأنها يعني أداة شر، لدرجة أنه هي صدقت نفسها هي المرأة أنها أداة شر. اليوم أكو تشوه كبير حتى بطريقة تقديم المرأة لنفسها، لأن يعني كل فعل لديه ردة فعل. يعني لا إحنا نقول خلي تصير المرأة في عبودية، ولا أن تتحول بعض الحركات المطالبة بحقوق المرأة إلى عنف رمزي جديد. يعني إحنا ما عايزين أصلا هذا الصراع العقيم بين الرجل والمرأة.
مرت والعيون أجمل ما يكون، مرت والعيون أجمل ما يكون، بالنظرة كلام عذبيني حرام، بالنظرة كلام عذبيني حرام، صابت بجنون مرت والعيون
مرت والعيون أجمل ما يكون مرت والعيون أجمل ما يكون
بالنظرة كلام عبيني حرام بالنظرة كلام عبيني حرام صابت بجنون مرت والعيون صابت بجنون مرت والعيون
أنا أشوف استكمالا للحديث أن المرأة اليوم بدأت تتخذ خطوات راديكالية عنيفة. العنف هنا رمزي بقدر ما هو أكثر ما هو حقيقي. اليوم مثلا شلون نقرأ زيادة حالات الانتحار إلا بوصفه ردا أو نوع من أنواع الرد للمرأة على واقعها، واقعها المستغل، واقعها المستباح. اليوم المرأة وسيلة، يعني وسيلة لتنفيذ الكثير من البرامج والخطط والتي تقع هي بالأساس ضحيتها. هي تعتقد أنها محرك وتعتقد أنها فاعلة لكنها مستغلة ومستباح. اليوم ملفات مهمة مثل الإدمان، مثل ملفات البغاء، مثل العمل في بعض يعني النوادي الترفيهية وغيرها، هذني كلها ملفات شائكة تحتاج المرأة إلى حسم، وهذا طبعا فعل دولة، فعل مؤسسات. لا يكون القضية قضية استغلال، قضية بيع، قضية استثمار. هنا شوف العالم يفكر بالاستثمار نحو التقدم، لكننا بطبيعة الحال للأسف لازلنا ننظر إلى المرأة بوصفها سلعة. سلعة يعني من بدء مسألة التعامل مع قضية الزواج، وأحيانا بعض السلع المالك ما تروج منها بس اللي يتخلص منها، وهي مشكلة. يعني تشوف الأب بس اللي يفك ياخه من بيته ويزوجها لأي كان، والرجال من ياخذها هم يشرد منها شراده، يروح البيت أهلك ما أدري شنو حتى يطلع ياخذ راحته أو كذا. اليوم اللي تغيب بي عن المشهد يكون يوم عيد بالنسبة إلي. هذا التعامل مع المرأة بوصفها وعاء فحسب هو اللي خلى حتى المرأة نفسها ما تنظر لنفسها بأنها جزء طبيعي مكمل واعتيادي. اعتيادي لأن الاعتيادية هاي تفرض حتى أن تكون سلوكياتها كردة فعل اعتيادية مو عدوانية. اليوم المرأة كثير صارت عدوانية وفقدت من أنوثتها، فقدت من عاطفتها وحنانها بسبب توحش الجو المحيط الذي تعيش فيه. اليوم انت تقدر تقول لزميلتك بالعمل والله اليوم لابسة جميل، اليوم طالعة أنيقة، لا تنظر انه هذا نوع من التحرش، بل بأضعف الحالات راح تباوع له كنوع من ما يسمى شعبيا زحف، زاحف فلان. ماكو بحيث حتى العلاقات الطبيعية الإنسانية بين الناس تشوهت نظرة إليها. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن تحديدا ما بدأنا به محورنا، أنه دور المرأة أو علاقة المرأة بتسريع وسيلة أو وتيرة التقدم، أو المرأة بوصفها أداة أو استثمارا تقدميا أساسيا.
الرسالة التي يجدر أن تهيمن على التفكير اليوم ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة هي ألا تقدم من دون دور أساسي وحقيقي وفعلي للنساء في مجالات الحياة كافة. هذه الرسالة من المهم التعمق فيها جيداً لأنها تستوجب من الجميع تلبية استحقاقات جوهرية ومبدئية. لنقل إنه تم حصول الارتباط ذهنياً وسياسياً بين التقدم والاستثمار في المرأة العربية، وظلت المعركة الثقافية التي تحتاج إلى وقت إضافي كي تتغير التمثلات والعقليات من منطلق إن التغيير الثقافي أكثر معارك التغيير شراسة ونفسا طويلا. ولكن ما المقصود بالاستثمار في النساء وكيف يكون الاستثمار ناجحا ومربحا؟ إن المقصود بالمعنى العملي للكلمة هو تنفيذ خطة واضحة المعالم وحاملة لأهداف دقيقة فيما يخص مجالي التعليم والعمل. فالبداية في مجال التعليم، وهنا يكون الاستثمار بعد التأسيس والعمق إذ من المهم أن نضع في دولنا أهدافاً طموحة جداً على غرار نسبة التمدرس في صفوف الإناث 100% ونسبة الأمية في صفوف النساء 0% على الأقل في صفوف الشابات في مرحلة أولى. كما أنه في مجال التعليم أيضاً لا مناص من وضع برامج وخطة واضحة علاجية حمائية واستباقية من أجل مقاومة الانقطاع عن الدراسة في صفوف الإناث، إذ إنه لا يكفي تأمين هدف ضمان التمدرس من دون متابعة دقيقة ومسؤولية ويقظة لمسألة مواصلة المسار الدراسي. إذا كان مجال التعليم هو مجال البناء وصياغة العقول كما يعبر عن ذلك عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، فإن العمل في هذا المجال الثاني الذي من خلاله تستفيد الاقتصادات والمسارات التنموية من كفاءة النساء وقدرتهن وطاقتهن في العمل والتمييز والجدية. لذلك فإن فتح المجالات أمام النساء والفتيات ودعمهن لإبراز مهارتهن من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع، بخاصة في بلدنا التي لا تزال في مقاربتها للعمل ذكورية بعض الشيء، ناهيك بالعمل على رفع مشاركة المرأة في مواقع القرار والمسؤوليات داخل الإدارة وضخ الاعتمادات اللازمة للتشجيع على ريادة الأعمال من الآليات التي تتيح الفرصة للعقل النسائي للتميز والقيادة والمبادرة. وبالفعل كلما كان الاستثمار في المرأة قناعة متجذرة ومحل اتفاق اجتماعي واضح، تم ضمان المضي في مسار التقدم والتسريع في وتيرته أيضاً. إذ توظيف قدرات الجنسين سيجعل من اقتصاداتنا تتنفس برئتين، وهذا هو الأمر الطبيعي والمحقق لتنفس يضخ الحياة والأكسجين لكل الجسم الاجتماعي.
لا مناص إذن أحبتي من وضع برامج وخطة واضحة علاجية نسميها تحمي أو استباقية من أجل مقاومة الانقطاع عن الدراسة في صفوف الإناث مثلا كملف مهم. يعني ما يكفي تأمين هدف ضمان التمدرس من دون متابعة دقيقة ومسؤولية ويقظة لمسألة مواصلة المسار الدراسي. يعني مجال التعلم هو نفس مجال البناء، هو نفس مجال صياغة العقول. يعني عالم الاجتماع بيير بورديو يقول إنه العمل هو المجال الثاني اللي من خلاله تستفاد الاقتصادات والمسارات التنموية من كفاءات النساء وقدراتهم وطاقتهم بالعمل والتمييز والجدية. لذلك فتح المجالات أمام النساء والفتيات ودعمهن حتى يطلعن مهاراتهن من شأن أن يعود بالنفع على الجميع أخواني، بخاصة بلداننا اللي ما زالت حقيقة في مقاربتها للعمل ذكورية بعض الشيء، ذكورية كثيرا. ناهيك عن العمل عن رفع مشاركة المرأة بمواقع القرار، المسؤولية داخل الإدارة، ضخ الاعتمادات مثلا اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال، آليات وغيرها. يعني كلام طويل حقيقة. موضوع المرأة والاستثمار بيها كوسيلة من وسائل التقدم برأيي يحتاج إلى حلقة خاصة وحدة.
يا عزيزي الروح يا بعد عيني، يا عزيزي الروح يا بعد عيني، شنو ذنبي وياك ما تحاجيني، شنو ذنبي وياك ما تحاجيني، تقولي صريحي من بلبل الشيطان، تقولي صريحي من بلبل الشيطان، میزنم چاچی یارم شده پیدا، میزنم چاچی یارم شده پیدا،
یا عزیز روح یا بادرینی، یا عزیز روح یا بادرینی،
you
مستمرين معكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج مجاز، وياكم علي محمود خضير إعدادا وتقديما، ومصطفى نزار إخراج وتنفيذ. محورنا الثاني يحكي عن الذكاء الاصطناعي بوصفه تساؤل، يعني عن كونه أداة للاستدامة أم أداة للتدمير. الحكومة والحكومات والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية والصناعية، المؤسسات المالية اللي ما تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي تخلي نفسها خارج المنافسة وتخسر رهانات المستقبل. ما في شك بهذا الكلام، أصبحت هاي حقيقة راسخة حقيقة، وتبين ذلك في نقاشات مثلا المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والدورات الأخيرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، واللي كانت محورا رئيسا في القمة العالمية للحكومات اللي صار بدبي، واللي جمعت بعض كبار المخططين الاستراتيجيين وصناع القرار بالعالم. حقيقة ليست إدارة الموارد وحماية البيئة لتحقيق الاستدامة خارج حلقة الذكاء الاصطناعي. اليوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي كثيرة جدا، هاي المنتديات أثبتت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل مسارات التنمية باتجاهات متعددة ومتضاربة، يعني متضاربة يعني متناقضة، يعني ممكن أن نحافظ على توازن الموارد الطبيعية بالذكاء الاصطناعي، وممكن لا، ممكن نستنزف الموارد الطبيعية بالذكاء الاصطناعي. هناك أبحاث حقيقة مشكلة أنه إحنا ما نقرأ، إحنا نريد فقط من التقنيات الجديدة والاكتشافات الجديدة أن نزيد الأرباح، أن نقلل المصروفات، أن نعدد موارد الكسب، لكن ما مفكرين بأبعاده حقيقة. في حال غياب أسس علمية، طبعا هذا مو كلامي، كلام المنتدى الاقتصادي في دافوس والرياض، قالوا أنه في غياب الأسس العلمية والضوابط الأخلاقية، خلي جواها خط، لاستخدام تسهيلات الذكاء الاصطناعي فقد تتحول ميزته في جميع البيانات، في جمع البيانات وربطها وتحليلها بسرعة خالقة، إلى ماذا؟ إلى تسريع اكتشاف الموارد المحدودة أصلا واستنزافها. شوف ايش قد مهم. طبعا برهنوا بأبحاث، واحنا راح نجي هسه بالتقرير على جزء من هاي الأبحاث، بس ما نقدر لأن موضوعك كبير وموسع، بس انتبهنا على النقطة ايش قد مهمة، خاصة مسألة الضوابط الأخلاقية في استخدام تسهيلات الذكاء. اليوم اكو هواي من رؤساء الأموال شو يقول لك انا شنو المشكلة، اجيب ذكاء اصطناعي برامج واطلع نص الموظفين، اطلعهم تسريح. ما هي هاي كلها لها ارتدادات. لحد الآن رؤساء الأموال أو أصحاب الأموال ما حاس بيها ولا حاسين بيها.
Yeah.
من ضمن مخرجات المنتديين هذني مسألة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على جمع ما تيسر من البيانات، بل يتعدى ذلك إلى تكوين البيانات في المقام الأول على الأرض، في المختبرات، في مراكز الأبحاث طبعا، والأمثلة على الثغرات في تكوين البيانات وموثوقيتها في مجال البيئة والطبيعة. هنا نقصد الذكاء الاصطناعي كثيرة جدا حقيقة. بس واحد يقول لي اعطينا مثال هسه دوختنا بالنظرية. اخواني هو الذكاء الاصطناعي يعتمد على اليمن في تخطيط برامج الإدارة ورعاية البيئة مثلا أو رعاية الاقتصاد، غير يعتمد على البيانات، بيانات موجودة وأرقام هو يقوم بتجميعها وتحليلها وتقديم رؤى. احنا عندنا مشكلة كبيرة أصلا بوجود البيانات، بدقة البيانات ما عندنا أصلا. يعني مثلا الحقيقة قلنا احنا الأمثلة على ثغرات في تكوين البيانات وموثوقيتها، خلنا ناخذ مثلا مجال البيئة. حقيقة ما عندنا بالدول العربية قياس مثلا نوعية الهواء بشكل دقيق، قياس نوعية جودة التربة، الماء، المحيطات، ترسبات الأسمدة، المبيدات السامة بالمنتوجات الغذائية والغابات، هاي إذاكو غابات أصلا. ما عندنا معلومات مرتبطة بالتغير المناخي، احنا ناخذ معلوماتنا من الأمم المتحدة، مصيبة. مركز أبحاث ما عندنا. معظم البلدان العربية تفتقر إلى بيانات دقيقة في كل المجالات هاي ذكرناها، وأصلا حتى ما عدها، يعني مو بس يعني ما عدها آلية لإنتاج هكذا معلومات سواء على الأرض أو في المختبر. والقليل الموجود حقيقة منها يخضع لقيود تحد من نشره. أكو مراكز أبحاث في بعض الدول العربية بس ما يخلوهم ينشرون. هسه حتى أبسط شي دائرة الصحة ما تعطيك إحصائية بأعداد أمراض السرطان بشكل دقيق، أو أمراض الجهاز التنفسي اللي ما شاء الله مرتفعة بسبب النشاط النفطي. بالتالي أنت استخدام نتائج الذكاء الاصطناعي في تخطيط برامج إدارة الموارد راح يبقى مرهون بدقة البيانات المتوفرة. ما عندك بيانات ما تقدر تشتغل. والحديث حقيقة يطول جدا في هذا المسألة. خليني أروح إلى تقرير بسيط يلخص شيئا جانبا من جوانب هذا المؤتمرين المهمين جدا بوصف الذكاء الاصطناعي، هل هو أداة للاستدامة أو للتدمير؟
ليس الذكاء الاصطناعي اكتشافا جديدا بالكامل، بل هو تطوير ثوري لعمل أول آلة حاسبة وأول جهاز كمبيوتر. لكن في حين اقتصر عمل هذه على تنفيذ عمليات محددة محصورة في حسابات الأرقام وجمع البيانات وتنسيقها وفق برنامج معين، تقدم الذكاء الاصطناعي خطوة سريعة في ربط البيانات من مصادر مختلفة ومقارنتها وتحليلها، مع محاولة تمكينها من محاكاة طريقة عمل العقل البشري في اتخاذ القرارات. لكن هذا يبقى محكوماً بتوافر البيانات الصحيحة الموثوقة، إذ أن برامج الذكاء الاصطناعي لا تصنع البيانات والمعلومات بل تجمع ما هو متوافر منها. الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات كان موضوع تقرير قدمته المجموعة الدولية للاستشارات في القمة العالمية للحكومات. وفي حين أكد التقرير أن المتخلفين عن ركب الذكاء الاصطناعي سيخرجون من حلبة المنافسة ليس في الحوكمة فقط، بل في مجالات أخرى بينها الصحة والتعليم والتخطيط المديني وأسواق المال والطاقة والمياه والتصدي لتغير المناخ، وجد أن المنطقة العربية حققت تطوراً ملحوظاً على طريق التحول الرقمي مع تفاوت كبير بين الدول. فقد ارتفعت نسبة مستخدمي الأنترنت من 29 إلى 70% في 10 أعوام بين 2012 و2022، ما أوجد أساساً صالحاً لإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص. وبين التقرير قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان العربية بما يفوق 320 مليار دولار إضافي بحلول 2030. يبقى أن نجاح مراكز التدريب والمبادرات والأكاديميات في دفع التحول نحو مواكبة الذكاء الاصطناعي يتوقف على نجاحها في بناء قدرات ومهارات وطنية تقود هذا التحول، كما في دعم البحث العلمي لتكوين بيانات دقيقة تكون أساساً لعمل الذكاء الاصطناعي، لا إلا نتحول إلى مستهلكين لمعارف وتكنولوجيات جاهزة تتحكم بها أطراف أخرى وتوجهها وفق مصالحها، خاصة أن عدداً محدوداً من الشركات يحاول احتكار هذا القطاع، ما يهدد بتكوين سلطة عالمية خفية تتحكم بمصير الإنسانية. كما أن الاعتماد المفرط على أنظمة الذكاء الاصطناعي الجاهزة قد يؤدي إلى الاستسهال والبلادة والتوقف عن طلب المعرفة والعلم، بينما المطلوب مزيد من التعلم والأبحاث والابتكار للتحكم بهذه الأنظمة. في غياب أسس علمية وضوابط أخلاقية لاستخدام تسهيلات الذكاء الاصطناعي، فقد تتحول ميزته في جمع البيانات وربطها وتحليلها بسرعة خارقة إلى تسريع اكتشاف الموارد المحدودة لاستنزافها وجني أرباح أكبر، أو تحوير البيانات الأساسية للتلاعب في النتائج وفق مصالح المبرمجين. لكن بناء الأرضية العلمية والبشرية الصلبة للتقنية الجديدة يفتح أفاقاً لا حدود لها، مثل استخدام الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي لتسريع العمل البيئي والمناخي وتدابير الاستدامة، من إدارة الموارد الطبيعية إلى النمذجة والتوقعات المناخية.
إذن بالنهاية إذا سألنا إنه من الأفضل تحويل سلطة القرارات بالكامل إلى برامج الذكاء الاصطناعي حتى نضمن مثلا عدم التحيز، حتى نمنع مثلا تغليب المصلحة الخاصة على قرارات المسؤولين الحكوميين، حقيقة الإجابة على هذه الفرضية تظل مجرد نظرية. ليش؟ لأنه برامج الذكاء الاصطناعي ما تقع تحت طائلة المحاسبة. من يحاسب الذكاء الاصطناعي؟ طبعا إلها محدوديتها القائمة على بيانات وضوابط وبرمجيات سواها الإنسان نفسه. يعني إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي ضروريا لمواكبة العصر، فمسؤولية القرارات الكبرى بالسياسات التنموية تبقى على عاتق البشر يفترض. هذا كلام الملخص المؤتمرات. المطلوب تعزيز المساءلة والمحاسبة في الإدارة العامة البشرية، مو إضعافها باستخدام برمجيات. بس ويا من تحكي،
ما هو صحيح القلب للقلب شاهد، للقلب شاهد، لو هو صحيح أصبحت مفتون فيني، مفتون فيني، بيني وبينك من قلبي واحد، من قلبي واحد، ليته يجيك من الهوى ما يجيني، ما يجيني، ما هو صحيح القلب للقلب شاهد، للقلب شاهد، لو هو صحيح أصبحت مفتون فيني، مفتون فيني، بيني وبينك من قلبي واحد، من قلبي واحد، ليته يجيك من الهوى ما يجيني، وما يجيني.
نعم أصدقائي أحبتي، مستمرين معاكم، والآن وصلنا إلى حديقة الشعر، قصيدة سنقرأها للشاعر الرائع باسم المرعبي، أحد الأسماء المهمة في جيل الثمانينات من الشعر العراقي المعاصر. قصيدة لا تصلبوني، أغنية المغني، نسمع معا أحبتي. لا تصلبوني، فلست المسيح، لا تمنعوا عيني حتى البكاء، أريد الغناء، فلي من كل هذا الحطام خشب العود وصوت جريح. لا تصلبوني، لا تقطعوا حلمي، ولا تطلقوا نحو أغنيتي ألف سيف. دعوني وحيدا على الدرب، أنا وطن شارد القلب، أنا كوكب ضائع في مهبي، أنا موجة على صخرة تنتحب. كنت نخلا، كنت رملا، كنت ثلجا على جبل، صرت ريحا تفتش عن وطن، صرت طيرا يحوم على قبة من ذهب. تعب تعب في تعب، ورغما همار الصحارى، ورغم اشتداد الظلام، أرى كل أنثى نهارا ونهرا وقلبي مصب. نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز. واحدة من المشكلات المهمة التي تواجه المجتمعات قضية الابتزاز الإلكتروني. نسمع يوميا أو بين فترة وفترة عن حالات انتحار لبعض النساء ببعض الفتيات، ولما تبحث قليلا عن الأسباب تجد من بينها الأساسية هي قضية الابتزاز الإلكتروني. شفنا مثلا واقعة انتحار طالبة مصرية في جامعة العريش، هاي نيرة صلاح. كثير جدا من الحالات العراقية تحتل قوائم الاهتمام الإعلامي. حقيقة ربما يسود اعتقاد لدى البعض أنه النسق الاجتماعي المحافظ في البلدان العربية والإسلامية يعتبر سبب رئيسي في تعظيم مخاطر الابتزاز الإلكتروني. اليوم احنا نحكي أنه هناك مشكلة، مجتمعاتنا محافظة، البنية إذا يمكن طلعت لها صورة بالخطأ أو انباك تليفونها أو تسربت لها قضية راح تصير لها مشكلة وممكن تعرض حياتها للخطأ. لكن هذا مو سبب وحيد. يعني إذا واحد مثلا يذكر في صيف 2016 حقيقة اهتز المجتمع البريطاني بسبب أنباء عن انتحار مراهقة شنقا بعد نشر صورة لها على موقع انستغرام. يعني صورة التقطتها هي وبعد أن أجرت تغييرات على لون بشرتها حتى يصير مائل إلى الصفرة في محاكاة لطابع عنصري لأصدقائها من الجنس الآسيوي. حقيقة ما تحملت الإهانات اللي تعرضت لها هاي البنية من مستخدمين موقع وبعدين انتحرت بالنهاية. لذا فإنه مو بس المجتمعات المحافظة، لا، هو السياق اجتماعي. يعني فرنسا مثلاً صارت أيضا حادثة مشابهة لكن الأسباب مختلفة. أكو سياق اجتماعي إخواني يراد لبحوث في مجال الطب النفسي للارتفاع المضطرد لما يسمى مثلا التنمر، استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعل، بناء العلاقات الجديدة. حقيقة مشكلة كبيرة سببها صعود أصلا نسب الاستخدام للتواصل الاجتماعي. هناك مخاطر إخواني ناجمة عن إساءة استخدامها، والمخاطر الأكبر ناجمة عن أنه إحنا معتمدين عليها في حياتنا أكثر من حياتنا الواقعية. يعني الفضيح أنت كنت ما يخالف يجوا أكو ناس ينفضحون يمكن على الأرض الواقع، لكن ما ينفضح على التواصل الاجتماعي، هاي كارثة. زين، القضية تحتاج إلى بحث، القضية تحتاج إلى تأمل، قضية تحتاج إلى تنظيم تشريعات لحماية المواطنين والمواطنات من الابتزاز الإلكتروني، قضية بحاجة إلى استيعاب الشباب، إلى فهم المؤسسات الدينية والاجتماعية، إلى الحديث مع العشائر أنه الابتزاز الإلكتروني جريمة، وأنه مو حل أنت والله تقتل البنية وتعوف معالجة الأسباب، مو ربما تتكرر في حالات أخرى. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن هذه الظاهرة ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله.
ربما يسود اعتقاد لدى البعض مفاده أن النسق الاجتماعي المحافظ في البلدان العربية والإسلامية يعد سببا رئيسيا في تعظيم مخاطر الابتزاز الإلكتروني، لكن نتائج بحوث موثوق بها ووقائع ابتزاز خطيرة حدثت في بلدان غربية مختلفة تشير بوضوح إلى أن ذلك الإشكال لا يستثني أيا من البيئات العالمية، وأنه أضحى إسهاما واضحا لبيئة الاتصال الراهنة وإحدى أخطر مثالبها. في أبريل نيسان من عام 2015 أقدمت مراهقة فرنسية على الانتحار عبر إلقاء نفسها من الطابق الرابع في البناية التي تسكن فيها بحي لورسا في ضواحي باريس، بعدما وجدت أن مقاطع فيديو مسربة للقاء جنسي جمعها بصديق قد غزت يوتيوب، ومعها تعليقات مهينة ومذلة وموجة عارمة من السخرية. ويتفق باحثون متخصصون في مجال الطب النفسي على أن كلمة السر في ذلك الارتفاع المضطرد ليست سوى التنمر السبراني الذي يستهدف خصوصا الشباب في تلك الشرائح، والذين لا يمتلكون القدرة والحماية اللازمة لمواجهة الضغوط المتولدة عنهم. وثمة عديد الإيجابيات لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لليافعين والشباب، ومنها التفاعل وبناء العلاقات الجديدة وتوسيع المدارك والتبادل الثقافي والحصول على المعلومات واستيفاء المتطلبات الدراسية. لكن في المقابل هناك سلبيات ومخاطر بدأت تقلق مراكز البحوث والحكومات، بعدما بات مستقرا في النسق البحثي والمعرفي المتعلق بتلك الشبكات أنها قادرة على أن تتحول إلى منصة للتنمر، وأن التنمر مرتبط بالسلوك الانتحاري لدى شرائح اليافعين والشباب كما يؤكد المركز الأمريكي للوقاية من الإصابة. ويعرف التنمر السبراني باليافعين والشباب بأنه محاولة لاستغلال تقنية الاتصالات والمعلومات للوصول إلى أهداف إجرامية عن طريق الرسائل العدوانية والإفصاح عن المعلومات ذات الطبيعة الحساسة وتعمد الإهانة والسخرية والمضايقة والإحراج. ويصف بعض الباحثين التنمر السبراني بأنه نوع من البلطجة الإلكترونية التي تتضمن وسائل شتى، منها التسخيف وإرسال الصور الإباحية واختلاس الصور الخاصة أو اصطناعها وغيرها من الممارسات التي تؤكد دراسات أن 42% من اليافعين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة يتعرضون لها. بموازاة المزايا الفريدة التي منحتها وسائط التواصل الاجتماعي للعالم، ظهرت مخاطر كبيرة ناجمة عن إساءة استخدامها، وهي مخاطر تفرض ضرورة البحث عن وسائل فعالة للحد منها من دون الجور على حرية التعبير والرأي أو انتهاك حقوق المستخدمين.
لا بأس أصدقائي بترشيد استخدام وسائل التواصل اللي صارت تحدي كبير للنظم الإعلامية والسياسية والاجتماعية بشتى أنحاء العالم، وظهرت حقيقة مبادرات ومقاربات غربية متنوعة تستهدف تحسين استخدام وسائل التواصل أو حوكمة مجالها، لكن مع ذلك ظلت قاصرة عن الوصول إلى صيغة يمكن أن نعتبرها فعالة وآمنة بما يكفي لتحجيم بعض أنماط الاستخدام الحادة والمسيئة. إذن أحبتي، مع هذا التقرير نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو وأتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتنا أوقات طيبة ونافعة. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.